أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي عندنا مطلب في بحث الاضطراد، وهو نظر المصنف. يظهر من عبارة الكتاب أن المصنف لا يرى أن الاضطراد علامة على الحقيقة، وذلك لأنه أفاد بأنه تارة نتكلم عن نوع العلاقة، وتارة نتكلم عن شخص العلاقة المصححة للمجاز. فإذا قلت رأيت أسدا يرمي، فأطلقت لفظ الأسد وأردت الرجل الشجاع، فتارة نلاحظ نوع العلاقة التي أوجبت المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، التي هي علاقة المشابهة، وتارة نلحظ شخص العلاقة وحصتها الخاصة عليكم السلام التي صححت المجاز، وهي ليست مطلق المشابهة، بل المشابهة بلحاظ هذه الحصة الخاصة، وهو الشجاعة الرجولية أو الرجل الشجاع. فيقول الآخون بأن الاضطراد كما يتأتى في الحقيقة يتأتى أيضا في شخص العلاقة المصححة للمجاز وحصتها، كما ذكرنا في الدرس السابق. فإذا لاحظت لفظ الأسد ولاحظت حيثية معينة في هذا اللفظ، وهو كون الرجل الشجاع، فشككت هل أن لفظ الأسد موضوع لهذه الحيثية وهي الرجل الشجاع أو لا، فإن الاضطراد سيحصل في المقام، فيقال أطلقت لفظ الأسد على زيد بلحاظ هذه الخصوصية والحيثية الخاصة وهي الرجل الشجاع، ويضطرد هذا الإطلاق في جميع المقاصد، في جميع المصاديق الواجدة لهذه الخصوصية المصححة لشنهم؟ للمجاز، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، والتطبيق أمر عقلي، متى ما وجد مصحح التطبيق تحقق التطبيق عقلان وقهران. هذا إذا لاحظنا شخص العلاقة، ولهذا صح أن يقال بأن الاضطراد أعم من الحقيقة والمجاز. نعم، بلحاظ نوع العلاقة وهي علاقة المشابهة لا يضطرد استعمال اللفظ في المصاديق المتعددة عند لحاظ حيثية العلاقة ونوع العلاقة، وهي علاقة المشابهة. فلفظ الأسد صح أن يطلق على زيد من جهة المشابهة بلحاظ الشجاعة، ولكن لا يصح إطلاق لفظ الأسد على العصفور والزنبور كما قلنا والنملة بلحاظ وجود الشجاعة، مع أن المشابهة موجودة، ولكن بالرغم من وجود المشابهة لم يتحقق الاضطراد بلحاظ نوع العلاقة وهي المشابهة. وكذا أيضا لا يصح إطلاق لفظ الأسد
على مصداق لمجرد وجود جهة مشابهة بينه وبين المصداق في كثرة الشعر مثلا. الأسد شعره كثير وزيد شعره كثير، فنقول جاء الأسد بلحاظ وجود المشابهة بينه وبينه، ولو مشابهة من جهة كثرة الشعر أو من جهة الضخامة أو من جهة الرائحة الكريهة. إذن الاضطراد لا يصح بلحاظ نوع العلاقة، هذا كلام صحيح، ولكن هذا لا يصير العلامة شنو؟ علامة على الحقيقة، إذ يبقى الإشكال بلحاظ شخص العلاقة وحصتها الخاصة. ولعل من قال بالاضطراد كان ناظرا إلى نوع العلاقة لا إلى شخص العلاقة، فإذا كان نظره لذلك فلا يمكن البناء على أن الاضطراد علامة على شنو؟ علامة على الحقيقة. ومن الغريب ما يوجد في بعض الكتب أنهم نسبوا للآخوند أن الآخوند يرى أن الاضطراد علامة على الحقيقة، مع أنه عباراته واضحة في الكتاب هنا في المقام بأنه الاضطراد يتأتى بلحاظ مصحح المجاز فيكون عام من الحقيقة والمجاز. ولهذا قال ثم إنه قد ذكر، شوف تعبير غير التعبير، لما جاء الأبحاث الأول في التبادر وعدم صحة ما قال أنه قد ذكر، لما جاء البحث قال ثم إنه قد ذكر، ماذا؟ تنبيها إلى أنه لا يقبل هذه العلامة. ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، قال ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، نوع العلائق حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها مع نوع العلائق، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مضطرد كالحقيقة. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في هذا البحث السابع. البحث الثامن، بل لا يقبل لأنه يقول هذا الاضطراد بلحاظ نوع العلاقة.
قال وإلا يعني إذا لم نقبل بذلك يعني الشق الآخر
هو الذي يشكل. الاضطراد بلحاظ نوع العلاقة ليس علامة على الحقيقة. هو يقبل الاضطراد بلحاظ نوع العلاقة، لكن الاضطراد بلحاظ نوع العلاقة ليست علامة على الحقيقة لأنه عام من الحقيقة والمجاز، لأنه وإن لم يتحقق الاضطراد بلحاظ نوع العلاقة لكن يتحقق الاضطراد بلحاظ شخص العلاقة، فسيكون حينئذ الاضطراد لازم عام من الحقيقة والمجاز، لأنه قال بأنه وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مضطرد كالحقيقة. إذا كان المجاز مضطرد كالحقيقة ولو بلحاظ معين ستكون هذه العلامة عاملة مع بحث عنده، هل هذا يقبل؟ هل الآخر يقبل هذا أو لا؟ ما في عبارة ما بين، ذكر حيثية الاضطراد، فهل عدم الاضطراد يراه المصنف علامة على المجاز؟ نسب له المشكيني بذلك، فقال بأن الآخوند يرى أن فقال الآخوند لا يقبل بكليهما، لا الاضطراد علامة على الحقيقة ولا عدم الاضطراد علامة على المجاز. ما بحث المصنف الثاني أو في بحث الثاني، هل أن المصنف يعني عبارة ما شرح، هل نفهم من عبارة المصنف أن عدم الاضطرار علامة على المجاز أو أنه أيضا لازم عام؟ ما بحثه المصنف، وهناك خلاف في فهم الأعلام في نسبة هذا المطلب إلى من؟ إلى الآخوند. المشكيني قال أن الآخوند لا يرى الاضطرار علامة على الحقيقة ولا عدم الاضطرار علامة على المجاز. على أي حال، هذا تمام الكلام في الأمر السابع. الأمر الثامن، ما يسمى بتعارض الأحوال. هذا البحث المصنف كعادته اقتصر البحث فيه في خمسة أسطر، ولو لاحظنا هذا البحث في كلمات من سبقه من الأعلام ك شارح المعالم وهو هداية المسترشدين كتاب هداية المسترشدين فإنه أوقع البحث مفصلا في هذه المسألة بل هذه المسألة مشهورة وعريقة في كلمات الأصوليين أوصل يعني لعله في كتاب هداية المسترشدين والبحث فيها لعله في 30 صفحة تقريبا لكن المصنف اختصرها في خمسة أسطر والكلام هنا يقع في عدة مطالب المطلب الأول ذكر الآخوند بأن لللفظ أحوال خمسة في قبال حالة الحقيقة هناك أحوال خمسة في قبال الحقيقة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار والمراد من هذه الأحوال الخمسة واضح أما التجوز فهو استعمال اللفظ في المعنى المناسب للموضوع له مع فرض وجود العلاقة بينهما أما الاشتراك فتارة نتكلم عن الاشتراك اللفظي وتارة نتكلم عن الاشتراك المعنوي أما الاشتراك اللفظي وهو وضع لفظ لمعاني مختلفة بأوضاع متعددة فهناك تعدد في المعنى وتعدد في شنو في الوضع أما الاشتراك المعنوي وهو وضع اللفظ لمعنى عام للطبيعة وللكل الذي له مصادق متعددة كوضع لفظ الإنسان لكلي الإنسان الحيوان الناطق لا بشرط فإنه هذا الوضع يسمى ماذا؟ يسمى وضع بالاشتراك المعنوي فلا يوجد تعدد في وين؟ في الوضع وإن كان هناك تعدد بلحاظ المصادق والبحث في الأحوال في الاشتراك اللفظي لا في الاشتراك المعنوي عندهم الثالث التخصيص والمراد من التخصيص واضح إذ تارة يقصد من التخصيص المعنى اللغوي والعرفي فيراد منه إرادة الحصة في مقام الإرادة الجدية كما لو جاء بلفظ عام ولكن على مستوى الإرادة الجدية أراد الحصة كما لو جاءنا عام وورد عليه مخصص فإن وجود المخصص يكشف على أن المراد النهائي ماذا للمتكلم هو الحصة بلحاظ ما ذكر في بحث التعارض أن القرين مقدم على ذيها وأن القرين يكشف كشفا نهائيا عن المراد من الدليل في وين في ذي القرينة وكذلك الإطلاق وكذلك المطلق والمقيد لو جاءنا لفظ مطلق دليل مطلق ثم جاء دليل مقيد هذا يقال عنه أيضا تضييق لدائرة الإرادة الجدية هذا يسمى تخصيص بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي وبالمعنى العام أما باصطلاح الأصولي فإن التخصيص في قبال التقييد وفي قبال الحكومات أي هو تضييق للدائرة على مستوى الإرادة الجدية بنحو خاص وهو العام والخاص لو جاءنا عام وجاءنا خاص فيقال تخصيص في قبال لو جاءنا مطلق ثم جاء مقيد فيقال تقييد في مقابل ما لو جاءنا محكوم ثم جاءنا دليل حاكم فيقال حكومة أو كذلك الورود كلها ترجع إلى تضييق الدائرة بلحاظ الإرادة الجدية إذا كانت الحكومة والورود تضييقية والظاهر في كلمات من جعل التخصيص علامة يقصد التخصيص بما هو بالاصطلاح الأصولي هذا بلحاظ التخصيص وأيض وعندنا النقل، والنقل واضح هو أن اللفظ له معنى معين ثم ينقل من ماذا؟ ينقل ويوضع بوضع آخر، ينقل اللفظ ويوضع لمعنى آخر إما مع هجران المعنى الأول أو لا، على الخلاف النقل، كما في لفظ الصلاة كانت موضوعة مثلا لمطلق الدعاء، ثم كما قد قيل نقلت إلى شنو؟ نقلت إلى المعنى الخاص وشنو؟ وهو الصلاة، مع ملاحظة ماذا؟ مع ملاحظة الوضع الأول. هذا هو النقل. الإضمار، المراد من الإضمار هو أن يكون المتكلم يريد شيئا لم يذكره في ظاهر كلامه، كما لو قال واسأل القرية، وهو يريد واسأل أهل القرية، فهذا من باب الإضمار. هذا ما يتعلق بالاصطلاحات وهي واضحة. المطلب الثاني، ذكر المصنف قدس سره بأن البحث يقع في نقطتين، إذ تارة يدور الأمر بين هذه الأحوال الخمسة وبين المعنى الحقيقي، كما لو دار الأمر بين الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والتخصيص وما شاكل ذلك. هذا بحث آخر، ويسمى تعارض الحقيقة مع باقي الأحوال. وتارة يقع البحث عن التعارض بين نفس هذه الأحوال فيما بينها ومع بعضها البعض، كما لو حصل التعارض بين التجوز وبين الإضمار، فدار الأمر إما أن نقول بالمجاز أو نقول بالإضمار، أو نقول بالإجواز أو نقول بالنقل مثلا، فيحصل التعارض والدوران بين نفس هذه الأحوال. إذن إما أن يكون الدوران بين المعنى الحقيقي وباقي الأحوال، وإما أن يكون الدوران بين نفس هذه الأحوال مع بعضها البعض. والكلام فعلا يقع في النقطة الأولى، وهو الدوران بين الحقيقة وبين باقي الأحوال. وفي هذه النقطة الثانية نتعرض لإشكال لتوضيح المطلب. أنتم في هذه النقطة ركزوا، تريدون أن تبحثوا دوران الأمر بين الحقيقة وباقي الأحوال، وهذا المعنى متصور مثلا فيما لو دار الأمر بين الحقيقة والتجوز، فالأمر واضح والتصوير واضح، ولكن ما معنى الدوران بين الحقيقة والاشتراك؟ إذ المشترك اللفظ حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. فهل يدور الأمر بين الشيء ونفسه؟ وما معنى الدوران بين الحقيقة والناقل؟ إذ أن اللفظ المنقول إلى معنى حقيقة فيه ببركة الناقل، وسيكون هذا من باب دوران الأمر بين الحقيقة ونفسها. ما معنى الدوران بين الحقيقة والتخصيص؟ لأن التخصيص على مبنى المتأخرين حقيقة أو مجاز؟ حقيقة، لأنه مجاز، خلافا لما عند بعض العامة، لما عند العامة أو بعض العامة وبعض الأصوليين الخاصة المتقدمين، حيث ادعوا بأن استعمال العام في الباقي بعد التخصيص مجاز، ولكن الرأي المحقق أنه حقيقة، والتصرف إرادة، في الإرادة الجدية، وهذا في شرح وشكلتنا تضيق دائرة الإرادة الجدية، ما أتكلم عن الإرادة الاستعمالية لمن التفت إلى الكلام. إذن هذا البحث ما نتصوره، يعني كيف نتصور البحث هذا؟ قبل أن نحكم ونصدق، تقول لنا أيها المصنف إذا دار الأمر بين الحقيقة والأحوال الخمسة فالمقدم هو الحقيقة، كيف نصور الباء؟ كيف يتصور الدوران بين الحقيقة والحقيقة؟ ثم إنه سيدنا، ثم إنه، هل هذا الدوران على مستوى الإرادة الجدية أو على مستوى الإرادة الاستعمالية أو على مستوى المدلول التصوري؟ إذ أن الدلالة التي تهمنا الآن دلالات ثلاث، إما دلالة تصورية وإما دلالة استعمالية وإما دلالة جدية، وإن كان في تفهيم إسلام يهمنا الآن البحث فيها. هذا الدوران على أي مستوى يبحثونه؟ هل على مستوى الدلالة التصورية أو الدلالة الاستعمالية أو الدلالة الجدية؟ فهل محل البحث شيخنا أنه يوجد عندنا كلام استعمل فيه اللفظ ودار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز أو الحقيقة والاشتراك أو الحقيقة والناقل، أو أن الدوران بلحاظ الإرادة الجدية أي أن المراد الجدي للمتكلم دار بين الحقيقة والمجاز؟ يعني فهل البحث في أن الدوران بلحاظ الإرادة الاستعمالية أو الإرادة الجدية أو الدلالة التصورية؟ كل هذا يدخل في وين؟ بحث قبل التصديق في تصور المطلب. ولماذا لم يجعل المصنف الحقيقة من الأحوال الخمسة؟ حيث قال لللفظ أحوال خمسة ولم يذكر الحقيقة، مع أن أبرز حال لشنه؟ لللفظ وشنه؟ الحقيقة. فلماذا لم يذكر الحقيقة؟ هذه كلها أسئلة ترجع لبا إلى تصور المطلب. إذ الطالب أو الباحث قد يدخل في التصديق ويذوب ويتحرك، ولكن لو تسأله في التصور المطلب غير واضح. تصوران. وفي مقام الجواب نقول عن كل هذه الأسئلة كلها ترجع إلى شنو؟ إلى مفتاح عليك بمفاتيح العلوم، كتاب مفاتيح العلوم. خب، فكل هذه الأسئلة ترجع إلى مفتاح. حاصل هذا المفتاح هو بيان ما هو المراد من الأحوال المبحوث، المراد من الحال المبحوث عنه في المقام عند الأصوليين عندما يقولون اللفظ له أحوال والدوران بين الحقيقة وبعض هذه الأحوال. وش عن الأحوال؟ المراد من الحال يا سيدنا، تشهد لا تخاف، المراد من الحال هو شنه؟ هو الحالة الطارئة على اللفظ زائدا على الحالة الأصلية. فاللفظ له حالة أصلية وهو أن هذا اللفظ موضوع للمعنى الأول الأصيل، هذه تسمى حالة أصلية ولا يطلق عليها حال أصلا، لأن المراد من الأحوال الأمور الطارئة على الحال عن حالته الأصل الأصلية. فالحالة الأصلية هو الحقيقة، أي والمراد من الحقيقة الوضع الأولي لللفظ، هو وضع اللفظ للمعنى الكذائي. هذا هو الحال، إن عبرنا بالحال المعنى العرفي يعني أو اللغوي، هو هذه هي الحالة الأصلية لماذا لللفظ، وتسمى عندهم بالحالة الذاتية، يعني أول ما وضع اللفظ وضع لهذا المعنى. فالواضع المتصدي والجالس على كرسي الوضع صدر منه في الحالة الأصلية وضع اللفظ إلى الحالة المعنى، وضع اللفظ للمعنى الأصلي، وكل ما عدا ذلك يسمى بأحوال طارئة لللفظ. كل ما عدا ذلك يسمى بحالة طارئة شنو؟ لللفظ. فمن الأحوال الطارئة لللفظ نقل اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر بأن يتبدل المعنى من شيء إلى شيء، هذه حالة طارئة. لو حالة طارئة على الحالة الأصلية حالة طارئة، فصار نقلوا من أحوال الله. وكذا الاشتراك، اللفظ موضوع لمعنى بلحاظ أصله، ثم وضع بوضع ثان لمعنى آخر فيقال صار مشتركا، فالاشتراك حالة طارئة. وكذا الإضمار حالة طارئة، وكذا شنو التجوز حالة طارئة. فالمراد من الأحوال المبحوث عنها هي الأحوال الطارئة على اللاف عن الحالة الأصلية. ومن هنا يتضح أن الحقيقة بمعنى وضع اللفظ لمعناه الأصلي شنو ليست من الأحوال الخمسة. إذن لا مانع يا سيدنا الجليل، لا مانع أن يكون بعض أحوال اللات من قبيل الحقيقة، لا مانع أن تكون بعض أحوال اللات أي بعض الحالات الطارئة تصير اللات معنى حقيقي، تصير اللات حقيقة في المعنى، كما وارد النقل، كما وارد الاشتراك، كما وارد التخصيص، لا مانع من ذلك. واتضح أنه لماذا لم يجعل الحقيقة الذي يراد منها المعنى الأصلي لللفظ من أحوال اللفظ، لأن البحث عن الأحوال الطارئة. ومن هنا نعم
الحقيقة في الأول في
الحقيقة، الحقيقة يعني قصدي
ليست من الأحوال،
مو المقال مجاز.
لا بس قبلها تفضلت لا مانع إذن أن تكون حقيقة من الحالات.
بلي
هذا
في قبل المجاز، في قبل المجاز بلي قطعا، لأن النقل والاشتراك حقيقة في قبل المجاز،
يعني
لأنهم استعملوا المشترك فيه. إذن الحقيقة تطلق على معنيين، المعنى الأول وهو الاستعمال المشهور المعروف الحقيقة في قبل المجاز، وهو استعمال لللفظ في غير ما وضعه. الاستعمال الثاني وهو المراد منه في محل البحث، المراد من الحقيقة هو لحاظ المعنى الأصلي لللفظ، وكل ما على ذلك يسمى بالأحوال التي هي الأحوال الطارئة. شيخنا
أنتم في الاشتراك أن هناك وضع أصلي هو سمعنا الحقيقة ثم صار وضع آخر، على الرغم أن في الاشتراك نقول أنه وضع بوضع متعددة في آن واحد.
لا لا
لا، أن يكون هذا
ما في، في اختلاف ولا رتبي يقولون،
ولا رتبي
يعني الاختلاف رتبي كافي في السبق واللحوق يقولون، لأنهم في الاشتراك عندهم بحث هل يكفي الاختلاف، ما يصير في آن واحد تضع اللفظ أكثر من معنى، ما يجوز لحاظات متعددة في آن واحد إلا على مبدأ إصفهاني، لكن المعروف بينهم أنه الاشتراك في سبق ولحوق. لكن وقع الكلام مو بحث الآن، هل سبق ولحوق رتبي أو سبق ولحوق زماني؟ المشهور يقول لا بد من وجود سبق ولحوق زماني، بعضهم يقول لا بد من الرتبي. فبالرتب الأسبق رتبة هي الحالة الأصلية، والمتأخر رتبة هي الحالة الطارئة. ومن هنا يتضح أيضا لماذا لم نقل اشتراك معنوي، البحث في اشتراك اللفظي، لأن اشتراك المعنوي هو وضع اللفظ لمعناه الأصلي، وضعت لفظ الإنسان لمعنى الطبيعة، فلا معنى أن يجعل الاشتراك المعنوي شنو حالة من أحوال اللفظ الخمسة، بل المراد من الاشتراك اشتراك الاشتراك اللفظي، أي أن اللفظ وضع لمعنى ثم طرأ على هذا اللفظ وضع آخر. وفي الاشتراك المعنوي لا يوجد تعدد في مقام الوضع أو تعدد في ماذا، في أحوال اللفظ، ولهذا محل الكلام في الاشتراك اللفظي لا في الاشتراك المعنوي. إذا اتضح المراد من الأحوال فنرجع إلى السؤال الذي ذكرناه وهو السؤال الأساسي، ما معنى أنه يدور الأمر بين الحقيقة وبين النقل والاشتراك مع أنها حقيقة، حيث أن المستشكل قال هذا من دوران الأمر بين الشيء ونفسه. ومن خلال العرض اتضح الجواب عن هذا شنو، عن هذا الإشكال، لأن المراد من الحقيقة التي هي الطرف الأول في الدوران هو الحالة الأصلية لماذا لللفظ، والمراد من النقل والاشتراك والتخصيص الذي هو في الطرف الآخر الذي عد من الأحوال الخمسة الحالة الطارئة لله، وإن كان معنى حقيقي لكن بحثنا في الدوران. فيدور الأمر بين الحالة الأصلية والحالة الطارئة، فلا يكون هذا من باب دوران الأمر بين الشيء ونفسه. هذه النقطة الثانية. في سؤال ما جاوبنا حين في النقطة الثالثة، هل الدوران على مستوى الدلالة التصورية أو الدلالة الاستعمالية أو الدلالة الجدية؟ أما الأسئلة الباقية كلها جاوبناها. وش الأسئلة كانت؟ ما هو السؤال الأول؟ ما معنى الدوران؟ كيف نتصور الدوران بين الحقيقة وبين النقل والاشتراك مع أنه حقيقة؟ اتضح الجواب عن هذا السؤال. لماذا لم يعد الحقيقة من الأحوال؟ اتضح الجواب عن هذا السؤال. بقي عندنا هذا السؤال المهم، هو أنه شنو ما هو أنه هل الدوران بلحاظ الدلالة التصورية أو بلحاظ الدلالة الاستعمالية أو بلحاظ الدلالة الجدية؟ هذا نبحثه في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة، بيان الدوران بين المعنى الحقيقي وبين الأحوال الخمسة المذكورة في الكتاب. وهذا الدوران ليس على نسق واحد كما أفاد وأجاد السيد الشهيد قدس سره في شرح المطلب، حيث إن الطالب والدارس للمطلب يتشوش كما حصل لنا التشوش أثناء دراستنا للكفاية، فكنا نتساءل هذا السؤال في وجداننا، هل الدوران بلحاظ عالم الاستعمال، عالم الإرادة الجدية، عالم التصور، يعني نفرض فيه استعمال ويدور، أو نفترض بأن الإرادة الجدية تدور؟ كان هذا السؤال يختلف في ذهننا، والسيد الشهيد يقرأ ما في ذهن الطلبة ويجيب عما في ذهن الطلبة في شرحه لكلام المصنف. فنحن نستفيد من الأعلام، أنا ما قدش حلقة ثالثة ولا كلام سيد الشهيد، لكن نحن نستفيد من كلام الأعلام في شرح كلام الآخون. يقولون هي قاعدة في العلم، افهم كلام العلم بكلام العلم، افهم كلام المصنف بكلام المصنف. أول شيء اجمع بين كلماته، فافهم كلامه بشنه؟ بكلامه. فإن لم تستطع فافهم كلام الأعلام بكلام الأعلام، مو كلامك أنت، افهم كلام الأعلام بكلام من؟ بكلام الأعلام. فإن لم تستطع أو صار تعارض مستقر فيتساقطون، واضح؟ ولا توجد جهة مرجحة، حينئذ تشغل كيسك المبارك، فافهم كلام الأعلام بذهنك وكيسك المبارك. بأس المبارك، مو مباشرة تدخل المطلب في فهم الكلام بكيسك المبارك، لا بد أن تراجع المطلب، لا بد أن تراجع المصنف، تلامذة المصنف لعلهم نقلوا شيء. إذا استعصى عليك الأمر تذهب إلى كلام الأعلام، من هو متبحر في فهم كلام الأعلام، مثل النائيني متبحر في فهم كلام الشيخ، العراقي متبحر في فهم كلام الآخون، معروف العراقي آخوندي كما قلنا كثيرا، والنائيني شيخي شيخ يعني يتعلق بفهم كلام الشيخ الأعظم. ولهذا قيل أن النائيني هو عقل الشيخ، والآخون هو عقل، والعراقي هو عقل الآخون. واضح؟ مو مباشرة تروح أنت تفكر في المطلب وتقعد في عالم الخيال وتطلق احتمالات، هذا تودي ولا تجي. إذن أفاد السيد بل الشهيد قدس سره بأن الدوران ليس على مستوى واحد من الدلالات، إذ تارة يتصور الدوران بلحاظ الدلالة التصورية، وتارة بلحاظ الدلالة الاستعمالية، وتارة بلحاظ الدلالة الجدية. فهنا صور ثلاث، كل بحث في وين؟ في الشق الأول، أي دوران الأمر بين المعنى الحقيقي بين الحقيقة وبين الأحوال الخمسة. الصورة الأولى أن يكون الدوران بلحاظ الدلالة التصورية التي سيستتبعها قهراً، الدوران بلحاظ الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية. إذ أن الدلالة الجدية والدلالة الاستعمالية تابعة لأي دلالة؟ للدلالة التصورية الوضعية. فإن حصل فإن حصل دوران وتردد في الرتبة الأسبق فمن بالضرورة يحصل الدوران في وين؟ في باقي الرتب. وما أريد هذه الصورة هو دوران اللفظ بين الحقيقة والاشتراك وبين الحقيقة والنقل، فإن الدوران في الحقيقة سيكون بلحاظ الدلالة التصورية. وبيان ذلك بأن يقال نحن نعلم، الحمد لله عندنا عشان نعلمها كل شيء جاهلي إن شاء الله، نحن نعلم بأن اللفظ علمنا اللفظ موضوع لمعنى، بأن اللفظ موضوع لمعنى أصلي، فصار عندنا تردد هل أن هذا اللفظ طرأ عليه الناقل فصار اللفظ منقولا لمعنى آخر أو لا، فدار الأمر على مستوى الدلالة التصورية. ركزوا، هل أن اللفظ له معنى واحد وهو المعنى الأصلي والدلالة التصورية لللفظ هي الناشئة أو هي الحاصلة بلحاظ المعنى الأول، أو أن اللفظ قد نقل وبناء على النقل وتحقق الهجران تبدلت الدلالة التصورية، فإن النقل سيساوق بالضرورة بناء على مسلك الهجران يعني كما يراه المشهور تبدل الدلالة التصورية، وإن لم نقل بالهج سيحصل تنوع في الدلالة التصورية وتعدد في الدلالة التصورية. إذن لب المسألة أن اللفظ سيدور بين الحالة الأصلية وبين حالة جديدة، هذه الحالة الجديدة إما توجب تبدل الدلالة التصورية بناء على الهج وإما توجب تعدد الدلالة التصورية، وهذا التنوع بأي لحاظ؟ بلحاظ الدلالة التصورية، وبالضرورة سيؤدي ذلك إلى التردد في مقام أي دلالة؟ الدلالة الاستعمالية، أي لو استعمل المتكلم اللفظ في جملة فيحصل عندنا تردد بلحاظ الدلالة الاستعمالية هل أراد المعنى الأول أو أراد المعنى الثاني على فرض حصول النقل، وبالضرورة سيحصل التردد في الإرادة الجدية. وكذا الحال في الاشتراك، أي لو دار الأمر بين كون اللفظ محافظا على حالته الأصلية ولم يطرأ عليه شيء وبين حصول وضع آخر لللفظ، هذا الوضع الآخر لللفظ في باب الاشتراك اللفظي يوجب تنوع وتعدد الدلالة التصورية، فيدور الأمر بين بقاء الدلالة التصورية على حالها وبين نشوء دلالة تصورية جديدة، بهذا بناء على الاشتراك، وأنا لا أعلم هل حصل الاشتراك أو لم يحصل الاشتراك، وهذا التردد في الدلالة التصورية سيستتبع التردد في الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية. هذا هو المراد من الدوران بين الحقيقة وبين النقل والاشتراك. تضح المراد؟ فلو ذهبت إلى الجزارخان وأنت تشتري السمك وإن كان يوم السبت، لكن واحد يتعجل في شراء السمك، من تعجل في يوم فلا إثم عليه، واضح؟ فلي فتعجل، فسأله شخص تقول طرق ذهني أن هناك شيء طرقه الآخون، قاعد أنا أسمع في قاعد في الحرم وأسمع يكون يدور الأمر بين الحقيقة والنقل والاشتراك، والنقل اشتراك حقيقة، شنو يعني؟ ما معنى دوران بين الحقيقة وبين النقل والاشتراك؟ تبين له وتشرح له ما شرحناه، أي تقول بأن اللفظ له حالة أصلية تسمى حقيقة، هل قرأ على اللفظ حالة جديدة تسمى بأن نقل بأن صار له وضع جديد بحيث صار منقول أو صار مشترك فصار تبدل أو تنوع في الدلالة التصورية ويستتبع ذلك التردد في الدلالة الاستعمالية والدلالة الجدية واضح. فإن قال لك بعدين ما هي النتيجة قل بعد النتيجة بعدنا ما أخذناها واضح خلنا نشتري السمك وناكله بعدين قل لك النتيجة لأن النتيجة طويلة. إذا حصل التردد إذا صورنا التردد نأتي إلى مقام التصديق يقول الآخوند أعلى الله في الخل مقامه له فضل كبير علينا. خذها قاعدة إلى الشخص أنت جالس على مائدته في كل سنة تستفيد من كلام الشيخ العظام تستفيد من كلام الآخوند فهو له حق علينا وأقل الحق أن نصلي له ركعتين أن نهدي له قرآن أن إذا زرنا المعصومة ماذا نزور نيابة عن فقد نقل لنا بعض الأساتذة أنه هناك شيء مجرب للطالب ينفع الطالب أنه يرتبط مع من يستفيد منه من العلماء أي واحد تستفيد منه تدرس لمعة تدرس شهيد أول استفدت من كلام العراقي من النائني ارتبط معه وصل له ركعتين اقرأ له القرآن ادخل هذا الارتباط له آثار كثيرة على حياة الطالب غيبية وكثير من جرب هذا الأمور حصل على أشياء كثيرة ارتباط مع العلماء الذي خصوصا تستفيد من مائدتهم أنه ماذا يولد لك ماذا يحصل أشياء كثيرة فلهم فضل علينا عليها. كل يوم تكلم الشيخ الآخر ذكر الشيخ الآخر ذكر العراقي ذكر النائني ذكر الإصفهاني ذكر الشهيد الأول ذكر الشهيد السيد الخوي وغيرهم من الأعلام فلهم فضل علينا فلا بد من إعطاء ماذا إعطاء تكون محسن لا تكون مسيء محسن مو كله تشكيل بعضهم بس يشكيل وكل يضرب لا تصير هكذا حالات صير حالة أنك محسن إلى الشخص ومقتضى الإحسان أن ترتبط معه وهو في عالم الملكوت واضح. إذا النتيجة يقول الآخون قدس سره إذا تحقق إذا حصل الدوران بين الحقيقة وبين النقل والاشتراك فتقدم الحقيقة على غيرها وتارة نتكلم على النقل وتارة نتكلم على الاشتراك أما النقل إذا شككنا هل أن اللفظ باق على حالته الأصلية أو عرض عليه النقل فسيدور الأمر بين النقل وعدمه وهنا عندنا قاعدة عقلائية تسمى بأصالة شنو؟ أصالة عدم النقل وقلنا سابقا مفصلا تذكرون أن أصالة عدم النقل لا ترجع إلى استصحاب عدم النقل إذ استصحاب عدم النقل لا يثبت دلالة تصورية أي إذا شككنا هل تبدلت الدلالة التصورية أو لا؟ هل تنوعت الدلالة التصورية أو لا؟ استصحاب عدم النقل لا يثبت لنا أن الدلالة التصورية لله ما زالت باقية على حالها لأن الاستصحاب لا يولد ظهورا لا تصوريا ولا تصديقيا كل مرة كثير أشرنا إلى ذلك بل المراد من أصالة عدم النقل أصل عقلائي قامت عليه السيرة العقلائية في باب اللغة وهو ما يسمى بأصالة الثبات أو الاستصحاب القهقرائي أو ما شاكل ذلك وقلنا أن الأصل أصالة الثبات أصالة عدم النقل يقتضي بأنه عند الشك نقول اللفظ باق على حالته الأصل الأصلية ولهذا إذا دار الأمر بين الحقيقة والناقل فنقول بالحقيقة بناء على أصالة عدم الناقل وأصالة عدم النقل أصل عقلائي ومقتضى ذلك أنه الدلالة التصورية ما زالت باقية على حالها. أما إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين الحقيقة بأن تردد عندنا الآن هل أن اللفظ باق على حالته الأصلية فدلالة التصور هي الدلالة الأصلية أو أنه ورد عليه وطرأ عليه وضع آخر صيره مشتركا الذي سيؤدي إلى تعدد الدلالة التصورية فيقول الآخر نتمسك بأصالة عدم الاشتراك وهنا وقع حيص بيص بين الأعلام الملتفتين للمطلب اللي بحث في المطلب ولا كثير ما بحث المطلب قالوا المطلب ما في فائدة ما بحثه كالعادة هذا الشماعة ما في فائدة ما يبحثه هنا وقع نزاع بين الأعلام المن تعرض إلى المطلب نقول السيد الشهيد قدس سره في البحوث في صفحة 172 قال عندنا شيء يسمى بأصالة عدم الاشتراك ولكن سيد المنتقى قدس سره في صفحة 182 قال لا يوجد شيء يسمى بأصالة عدم الاشتراك ولا سمعنا به في آبائنا الأولين سمعنا أصالة عدم النقل عدم الاشتراك ما سمعنا أي إذا شككنا أن اللفظ هل طرأ عليه وضع جديد فصار مشترك لا يوجد عندنا أصل عقلائي قامت عليه السيرة يسمى بأصالة عدم شنو الاشتراك مو بحثنا في الاستصحاب واحد الملتفت مباشرة يقول الأصل هو عدم طروء الحالة الجديدة نشك في طروء الحالة الجديدة الأصل هو عدم طروء الحالة تمسكا بوين في الاستصحاب قلنا ما الاستصحاب ما له علاقة بمحل البحث بحثنا في الدلالات الظهورية والاستصحاب ليس له محل من الإعراب في المقام ولهذا لعله الاختلاط معنى الأصل عند البعض اختصر قال تجري أصالة عدم الاشتراك ولو توهما أنه المراد نشر الاستصحاب حيث أن الاشتراك حالة طارئة فالأصل عدم الاشتراك وين هذا الأصل؟ في أصل يسمى عقلاء أصل عدم الاشتراك هل عند العقلاء أصل يسمى أصالة عدم الاشتراك؟ أصالة عدم الناق بلعناها شوية يقولون بلعناها بعض ما يقبلها يقولون بلعناها شوية التطابق وكذا ما مهم عدم الاشتراك شنها اشتراك ولهذا سيد المنتقى أصار يقول ما عندنا شيء أصالة عدم الاشتراك لكن السيد الشهيد في بحوثه حاول أن يصور أصالة عدم الاشتراك فلاحظوا ما أفاده العلمان وتأملوا في المطلب المثبت ويحتاج إلى دليل النافي يقول ما ثبت هذا الأصل من يدعي الإثبات والذي يحتاج إلى بيانه المصنف ظاهر عبارته كما هو واضح يرى أصالة شنو أصالة عدم الاشتراك يأتي إن شاء الله تتمة الكلام في الأبحاث في الأيام الآتية إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين في بداية الوصول في بداية تنبيه يعني راجعوا في بداية الوصول للراضي صور البحث أن التردد كل على مستوى الإرادة الجدية يقول كل هذا البحث في تعارض الأحوال إنما البحث منصب على إرادة الإرادة الجدية ولما جاء إلى الدوران بين الحقيقة والاشتراك قال هذا تصوير مشكل جاء فرق تصويرات في بداية الوصول لما جلح المطلب وهو الدوران بين الحقيقة والاشتراك قال المطلب مشكل وش يعني هذا فأراد جاء فلاف تصويرات كل التصويرات والمشكلة ناشئة من أنه حصر البحث إرادة جدية مع أن البحث كما عرف تارة يتصور بلحاظ بحث دلالة التصورية تارة تستعمالية تارة جدية النقل والاشتراك لب المشكلة في وين أول شيء في التصور قبل الدخول في الاستعمار وفي الإرادة الجدية فالتصويرات التي ذكرها كلها محل إشكال المهم راجعوا كلامه اللهم صل على محمد وعلى آله